نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني شمالية قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع استهدافات متكررة لما تبقى من المستشفيات في المنطقة. عينت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في فلسطين، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو. وعقب تعيينه أعلن أوسبينا أن بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لآلاف الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب على قطاع غزة. وقال أوسبينا أن كولومبيا تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أصيبوا في الغارات الإسرائيلية، مضيفا أنه لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن المدنيين في غزة والضفة الغربية، ولا يجوز أن يموت الناس جوعا، بل يجب أن يتلقوا رعاية طبية فورية، كما يجب العمل على تأهيلهم. قالت مصادر إعلامية أن حماس توصلت مع المبعوث الأمريكي لغرب آسيا ستيفن ووتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتشمل هذه الصيغة وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيفرج عن 5 أسرى صهاينة في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرا بجراحه بعيد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها حي العرب وسط مدينة أريحة شرقية الضفة الغربية. بدورها ذكرت وسائل الأمن عبرية أن عبوة ناسفة انفجرت في وقت مبكر اليوم على طريق استيطاني قرب قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، فيما أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية ببلدة حارس غربية سلفيت. طالب أكثر من 800 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين في بريطانيا بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني. وجاء في الرسالة أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة واستخدام كل الوسائل لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم واستئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى القطاع. أفاد الإعلام الأمريكي بأن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار بمتنزه فيرمونت في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا شرقية الولايات المتحدة. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرتنا الإمام الجواد عليه السلام في ذكرى شهادته، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أبو يحيى الصنعاني: كنت بخدمة الإمام الرضا عليه السلام، وجيء بولده محمد بن علي الجواد عليهم السلام وكان صغيرا، فقال الإمام الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. حديثنا في هذه الليلة عن الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. ولد إمامنا الجواد على رواية في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة، وقبض في بغداد في أيام المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة الشريفة، فيكون عمر الإمام الجواد 25 سنة، وهو أصغر الأئمة الأطهار عمرا. كلامي عن الإمام الجواد عليه السلام في محاور أو أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإمام الجواد عليه السلام من الأئمة الأطهار الذين نص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على أسمائهم بالتحديد، يعني الأئمة المعصومون النبي صلى الله عليه وآله تارة أشار إليهم بصورة إجمالية كقوله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذه إشارة إجمالية، وتارة إشارة تفصيلية حتى يرفع الالتباس ويرفع الشكوك ويرفع الظنون. وهذه الإشارة التفصيلية جاءتنا عبر روايات عديدة، مثلا في ينابيع المودة كما يروي ابن عباس أن يهوديا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء عديدة، سأله عن جملة من الأمور، سأله عن الله تبارك وتعالى وعن الصفات الإلهية وعن التوحيد، وقال له إن في صدري مسائل تختلج وأريد أن أسألك عنها، فإن أجبتني إنني أعلن إسلامي وإلا فلا. قال سل، وسأله عن التوحيد وعن الصفات الإلهية، ثم قال له يا أيها اليهودي سل ما بدا لك، قال له يا محمد من هو وصيك؟ فإن لكل نبي من الأنبياء وصي، وقد كان لنبينا موسى بن عمران وصي ألا وهو يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إن وصيي علي بن أبي طالب، ويتلوه من بعده صبطاي ولداه الحسن والحسين، ثم من بعده 9 من صلب الحسين. قال له اليهودي سمهم لي يا محمد. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن بعد الحسين ابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه الحسن، وإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي، أولئك خلفائي والأئمة 12. قال أين درجتهم يوم القيامة؟ قال إنهم في درجتي. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بهذا جاءتنا الكتب القديمة على لسان أنبيائنا العظام. فإذن القضية يعني قضية قديمة وقضية الله تبارك وتعالى خلدها. الشيخ الصافي يذكر في كتابه منتخب الأثر 50 رواية تقريبا تبين بأن النبي سمى الأئمة بأسمائهم واحدا بعد واحد. زين، فإذا لا غبار على أن الأئمة أسماؤهم صرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. 2، المحور الثاني رب سائل يسأل. الإمام الجواد عليه السلام حياته كلها معجزة، يعني إمامته معجزة، علمه معجزة، حياته العادية معجزة. سائل يسأل يقول: لماذا أنتم تؤكدون على الجانب الإعجازي عند رموزكم عند المعصومين؟ نأكد على جانب الكرامات وعلى جانب المعجزة. مثلا نتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب وعن المعارف والعلوم التي أخبر بها، عن القضايا الغيبية التي بينها. حينما نتكلم عن الإمام الحسين نتكلم عن كراماته، ونتكلم عن الإمام الكاظم وكراماته، ونتكلم عن الإمام الجواد وكراماته. ما هو السبب في تأكيدنا على هذه الكرامات؟ لماذا لم نقتصر على ذكر السيرة فقط؟ ولد الإمام بالسنة الكذائية، وعاش، تزوج، وأنجب أولاد، أسماء أولاده وأسماء بناته، وكان قائما، راكعا، ساجدا، عالما، إلى آخره. نقتصر على السيرة، لماذا نؤكد على ذكر الكرامات والمعاجز؟ ما هو السبب وما هو الهدف؟ طبيعي الإنسان مخلوق إحساسي، يعني أنا وأنت نتأثر بالمحسوسات. شلون يعني نتأثر بالمحسوسات؟ مثلا لو واحد يحدثك عن بناء، شاف بناء شاهق عظيم محكم، هندسة عظيمة معجبة، كل من يراه يعجب به، يحدثك عن هذا البناء يصير عندك انطباع. لكن إذا ذهبت إليه ونظرت إليه ميدانيا وتجولت فيه يزداد إعجابك وتزداد قناعتك ويزداد تصورك. يختلف أيضا تصورك الأول عن التصور الثاني. لماذا؟ لأنك تشاهده بأم عينيك، فإذا ما تراه العين غير ما تسمعه الأذن، مع أن الإذن حاسة والعين أيضا حاسة، لكن المشاهدة في المرئيات غير ما يسمع. لاحظ، حينما نتحدث عن حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، نتحدث عن زهده، ونتحدث عن عبادته، ونتحدث عن علمه. ربما واحد يقول: كثير من الناس زهاد وعباد وعلماء، لكن لما نتكلم بأن الإمام علي بن أبي طالب قلع بابا لا يحركها إلا 40، لا يفتحها إلا 40، ولا يغلقها إلا 40، يزداد الإعجاب بهذا الشخص وننجذب إليه ونبحث عن حياته ونريد أن نفهمها. حينما نتحدث عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، نتحدث عن علم النبي وعن عبادة النبي، أيضا ربما إنسان يأخذ انطباع. لكن لما نتحدث عن أن هذا الإنسان صعد إلى الفضاء في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، الإنسان يعجب، الإنسان ينبهر. كيف يتسنى لإنسان قبل 14 قرن أن يصعد إلى الفضاء؟ مو تمام؟ حمل على البراق، حمله جبرائيل على البراق، وسار في رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، وعاد إلى بيته في نفس الليلة التي انطلق منها. الإنسان حينئذ يزداد إعجابا. ويزداد ارتباطا ويريد أن يبحث عن هذه الشخصية وعن معالمها. إذن القضايا الإعجازية والكرامات تعطيك انطباع آخر وتجعلك تنشد بالإنسان. حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر إنسان زاهد وعالم وعابد، ولكن الزهاد والعلماء والعباد كثيرون، لكن لما تجي رواية تقول بأن حبيب ابن مظاهر عنده علم المنايا والبلايا، يعرف هذا الشخص متى يموت وذاك الشخص بأي شيء يبتلي. لما يكون إنسان عند هذه القابلية حينئذ تتغير الصورة وتتغير النظرة. القرآن الكريم يتبع الأسلوبين معا، وهذا أسلوب تربوي يشدنا بالرموز. القرآن حينما يتحدث عن عيسى ابن مريم تارة يتحدث عن السلوك الخارجي، يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. هذا كله مسألة طبيعية، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كثير من الشهداء، كثير من المؤمنين نقول لهم هكذا، لكن هناك خصوصية يتحدث عنها القرآن لم يتحدث بها عن غير عيسى، أو يتحدث بها عن غير عيسى ولكن أفراد قليلين. حينما يتحدث القرآن عن عيسى بهذه اللغة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. حينما نقرأ هذه الآية نتوقف، عيسى ابن مريم عند هذه القابلية، عيسى ابن مريم يصنع من الطين طائر مثل الخفاش، يصنعه من الطين ثم ينفخ في هذا الطين يتحول إلى طائر يصفق بجناحه ويطير إلى السماء. شنو هذا عيسى ابن مريم؟ كيف يتسنى له هذا الأمر؟ عيسى ابن مريم يمر على إنسان قد مات منذ أيام، يقف عليه ويقول له قم، وإذا بهذا الميت ينتفض قائما صير حي. يؤتى بالأبرص والأكمه إلى عيسى ابن مريم، وإذا بذلك البرص ينتهي، وإذا بتلك العاهة ترتفع. في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أصلا قبل بعثة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يتسنى لإنسان هكذا؟ لما أقرأ، لما يحدثنا القرآن نزداد إعجاب، فإذا ازددنا إعجابا بالشخص عرفنا بأن الله على كل شيء قدير. هو هذا الغرض الأساسي، الغرض الأساسي أننا نزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم آياته مو آيات القرآن، يعني أقرأ آية ازداد إيمانك، هذا هم مورد، لكن هنالك مورد آخر. إذا تليت عليكم المعاجز والدلائل الإلهية في الآفاق وفي الأنفس يزداد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى. عدد من العلماء، عدد من العلماء الأجانب حينما ينظرون إلى الإبداع الإلهي في مخلوق من المخلوقات يقولون آمنا بالله تبارك وتعالى. أحد العلماء الكنديين عالم بالأجنة حينما جاء إلى دولة إسلامية وقدموا له القرآن المترجم باللغة الإنجليزية والكندية وقرأ ذلك الكتاب واطلع على آيات تشير إلى علم الأجنة، كيف أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أخذ يطيل النظر في هذه الآيات يقرأها مرارا وتكرارا، وإذا به يقول هذا التقسيم في علم الأجنة مطابق لما عندنا الآن، وقد تحدث القرآن قبل 1400 سنة عن هذا العلم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ الإيمان يزداد من خلال بيان المعاجز والكرامات. أنتقل إلى المحور الثالث بعد هذه المقدمات. الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الجواد كل حياته معجزة، كل حياته معجزة. أولا إمامة الإمام، إمامة الإمام الجواد، مات أبوه الإمام الرضا عليه السلام وله من العمر 7 سنوات وأشهر. يقول أحدهم قلت للإمام الرضا يا ابن رسول الله إذا كان كون فمن الإمام من بعدك؟ قال ولدي هذا محمد. يقول نظرت إليه وإذا به صغير صغير. قال له الإمام الرضا استصغرت سنه؟ قلت بلى يا ابن رسول الله هذا صغير. قال له إن الله تعالى قد أعطى النبوة والإمامة والكتاب وهداية الناس لعيسى ابن مريم وهو في عمر أصغر من ولدي هذا، وقام بالأمر خير قيام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. متى قال هذا الكلام؟ وهو في المهد. فإذا جاز في عيسى ابن مريم يعني جاز في الإنسان، وإذا جاز في الإنسان فمحمد ابن علي الجواد جاز فيه ذلك، وقد أثبت للناس ذلك، لم يدع ادعاء وإنما أثبت للناس ذلك. لما قبض الإمام الرضا عليه السلام أقبل الإمام الجواد إلى مسجد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وصعد المنبر والتفت إلى الحاضرين. لاحظ كلمات الإمام، قال أيها الناس أنا محمد ابن علي الرضا، أنا الجواد، أنا عالم بالأنساب بأنساب الناس وهم في الأصلاب. يعني في زمانه الإمام الجواد أكو هنالك إنسان لا يزال في صلب أبيه، يقول أنا عالم بأنساب الناس وهم في الأصلاب، أنا عالم بأسراركم وظواهركم، علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين. ولولا تظاهر أهل الشرك ووثوب دولة الباطل وما في القلوب من شك لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده على فمه وقال اصمت كما صمت آباؤك من قبل. صبي له من العمر 7 سنوات وأشهر ويتحدث بهذا الحديث، لو شئت أخبرتكم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم سكت ووضع يده على فمه، اصمت اسكت يعني يا جواد، كما سكت آباؤك من قبل، كما سكت الإمام علي، إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حمله، تلوني قبل أن تفقدوني، ولكن الناس لم يلتفتوا إلى علم أهل البيت عليه السلام، لم يستضيئوا بأنوارهم، لم يهتدوا بهداهم، كانوا يسخرون منهم كما سخر الناس من نوح عليه السلام، وكما سخر الناس من الأنبياء، ولذا حرم الكثير من هذه النعم العامة. الإمام الجواد عليه السلام إذن هو معجزة في إمامته، ثانيا هو معجزة في علمه. المأمون العباسي لما قبض الإمام الرضا عليه السلام، إجا المأمون إلى بغداد، قال من الإمام بعد الإمام علي بن موسى الرضا؟ قالوا ولده محمد بن علي الجواد. قال أين هو الآن؟ قالوا في المدينة المنورة. قال علي به. جيء بالإمام إلى بغداد، وطبعا الإمام الجواد مرتين إجا إلى بغداد، هاي مرة والمرة الثانية جيء به واستشهد في بغداد ودفن عند جده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم. جيء بالإمام الجواد إلى بغداد، أدخلوه على المأمون العباسي، احترمه وقدره وأجله ونظر إليه، وإذا به صبي لم يبلغ 8 من عمره، والآن 7 سنوات وأشهر يعني بالمدرسة لما تخليه صف الثاني الابتدائي، متمام يعني بعد بالمرحلة الأولى. نظر إليه المأمون، قال أنت الإمام بعد أبيك؟ قال بلى أنا الإمام. قال إذن لي أن أسألك. سأله المأمون العباسي، أي سؤال يطرحه المأمون على هذا الصبي؟ يجيبه جوابا قاطعا. وطبعا هذا يذكره البغدادي في تأريخه وغير البغدادي، أي سؤال يطرح على الإمام من قبل المأمون، يجيب الإمام جوابا لا يقبل النقاش والجدال أو التشكيك. فقرر المأمون العباسي أن يزوجه ابنته أم الفضل، فقامت قيامة العباسيين، كيف يزوج المأمون محمد ابن علي؟ جاءوا إلى المأمون العباسي، قالوا له إنك تعلم ما بيننا وبين أهل هذا البيت قديما وحديثا، وتريد أن تزوجه ابنتك، لقد انتهى دور أبيه، وما أسرع أن عاد دور الولد، لا يكون هذا أبدا. تفت إليهم المأمون، قال أما ما كان بينكم وبين أهل هذا البيت فأنتم السب، والله إنهم لأولى وأحق بالأمر منا، ولولا أن أباه رفض الخلافة لأعطيتها إليه، وإنني عازم على أن أزوجه ابنتي. طبيعي المأمون العباسي عنده أغراض وأهداف، يريد يجعل الإمام الجواد تحت نظره تحت المراقبة. قالوا له إنك تزوج هذا الصبي وما قدر علمه وما قدر معرفته، أول مرة هيئ له من يدرسه من يعلمه. قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، وإذا أبيتم فاختبروه. تفقوا على يوم اختبرون فيه الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام، ولاحظ الكرامة الإلهية، ولاحظ الفضيلة الإلهية. أعدوا يوما وجاءوا إلى يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم يعتبر قاضي القضاة آنذاك، يعني الرجل الأول بالقضاء، والرجل الأول بالقضاء يعني عنده علم واسع ورجل كبير وعنده تجارب. وقالوا له إذا انتصرت على هذا الصبي سنغدق عليك الأموال الطائلة. يقول الشيخ المفيد، فتحدد ذلك اليوم وجلس المأمون وإلى جنبه هذا الصبي الإمام الجواد عليه السلام، وأقبل بنو العباس، كبار بني العباس وجمع من الناس وأهل الفكر وأهل المعرفة، وجلس يحيى ابن أكثم. قال المأمون، من الذي يسأل محمد ابن علي؟ قالوا يحيى قاضي القضاة. قال تقدم إليه. فتقدم يحيى إلى الإمام الجواد، نظر إليه استصغر سنه. يا أخي الإنسان مو بالعمر، العلم مو بالعمر، المنصب الإلهي ليس للعمر مدخلية فيه أبدا، لأن قضية مرتبطة بالله. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. لاحظ هذا الصبي ماذا فعل بذلك الشيخ الكبير. قال اخبرني يا محمد عن محرم قتل صيدا، ما هو حكمه في الفقه الإسلامي؟ المحرم اللي يروح إلى مكة بالعمرة أو بالحج لما يلبس ثوبي الإحرام، أكو هناك جملة من المحرمات ما يصير يرتكبها، من ضمنها الصيد. فسأل الإمام عن هذه المسألة البسيطة، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام يريد يبين علمه، لأن الأجواء أجواء مناظرة، مو سؤال وجواب، وإنما مناظرة يراد منها أن تعرف الحقائق، فلا بد أن يثبت الإمام جداره. تفت إليه قال يا يحيى ابن أكثم، قتله بالحل أم بالحرم؟ بالليل أم بالنهار؟ عامدا أم غير عامد؟ عالم أم غير عالم؟ قتله وهو محرم بإحرام العمر أم بإحرام الحج؟ مبتدئا أو معيدا؟ نادما أو غير نادم؟ أجبني عن هذه الفروع فرعا فرعا، فإن لكل فرع من هذه الفروع جوابا وحكما عند الله. يحيى ابن أكثم صار يلتفت يمين شمال، أين بنو العباس؟ وين اللي ورطوني ويا هذا الصبي؟ إنه من أهل بيت زق العلم زقا. يا أعزائي، هكذا فلتكن عقيدتنا بالأئمة الأطهار، علينا أن نغذي أبناءنا بعلومهم ومعارفهم، وأن نتحدث إليهم عن هؤلاء العظام. الأم تتحدث مع بنتها وولدها، والرجل يتحدث مع بنته وولده. للأسف الشديد بعض أبنائنا لا يعرف عن المعصومين إلا النبي والزهراء والإمام علي والحسن والحسين، أما باقي الأئمة ما عنده شيء عنهم. قال له أجبه يا ابن رسول الله. أجابه الإمام عن كل فرع من هذه المسائل جوابا دقيقا محكما. قال له يا محمد ابن علي، مثل ما سألك أنت أسئلة، لأن هاي المناظرة سؤال منا وسؤال منا. قال له سله أنت السؤال الآخر. تفت إليه الإمام قال يا يحيى، اخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما صار وقت الزوال حرمت عليه، فلما صار وقت العصر حلت له، فلما صار وقت الغروب حرمت عليه، فلما صار وقت العشاء حلت له، فلما صار منتصف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. أجبني عن هذا السؤال يا يحيى ابن أكثم. هل أجاب يحيى ابن أكثم؟ أقرأ التاريخ البغدادي، شيخ المفيد، المصادر الأخرى. قال والله يا ابن رسول الله لا أهتدي إلى جواب هذه المسألة قط. أجابه الإمام عليه السلام قال هذه امرأة أما عند شخص نظر إليها رجل أجنبي نظر ريبة، فكان النظر شو حرام، ثم لما ارتفع النهار اشتراها من صاحبها، لما اشتراها صارت ملك يمين فحلت له، لما صار وقت الزوال اعتقها في سبيل الله صارت أجنبية، لما صار وقت العصر عقد عليها صارت زوجة إليه، لما صار وقت الغروب طلقها فحرمت عليه، أو ظاهرها فحرمت عليه، قال أنت علي كظهر أمي فحرمت عليه، ثم بعد ذلك كفر فحلت له، ثم طلقها فحرمت عليه، ثم رجع بها فحلت له. هذا جواب هذه المسألة. تفت إليهم المأمون قال ألم أقل لكم إن هذا من أهل بيت زق العلم دقا؟ تقدم يا محمد ابن علي واخطب ابنتي أم الفضل أمام الملأ من بني العباس. فقام الإمام وخطب خطبته ثم تزوج بأم الفضل بنت المأمون العباسي، فازداد بغض العباسيين له وازداد حقد بني العباسيين له. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاه. خرج الإمام عليه السلام من بغداد، أخذ زوجته وراح إلى المدينة. بالطريق لما خرج من بغداد وصل إلى بيت المسيب وقت الغروب، دخل على المسيب، رحب به ويا مجموعة من أصحابه، قال له: يا مسيب، إنني أريد أن أبقى عندك هذه الليلة لأن صار الغروب. قال: على الرحب والسعة يا ابن رسول الله، لقد باركت البيت. يقول المسيب: أراد الإمام أن يتوضأ. قال: أين أتوضأ؟ لصلاة المغرب. قلت له: هذه شجرة تحتها توضأ يا ابن رسول الله. إجا الإمام إلى شجرة نبق، شجرة نبق يابسة الأغصان ليس فيها من الثمر شيء أبدا. توضأ الإمام تحت هذه الشجرة وسقط ماء من يديه المباركتين ليسقي تلك الشجرة التي كانت في الدار. يقول المسيب: قام الإمام وصلى صلاة المغرب، ثم بعدها عقب، ثم صلى نوافل المغرب 4 ركعات، ثم عقب بعد ذلك، حتى إذا قام صلى صلاة العشاء نظرنا إلى تلك الشجرة قد اخضرت وأينعت وأعطت ثمرا نبقا ليس فيه عجم ولم أجد بمثل طعمه على الإطلاق. بركة، لم أجد بمثله على الإطلاق. قد واحد يستغرب شبه المبالغات، عيسى ابن مريم عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. يعني حينما أكون في البيت أنا مبارك، حينما أكون في المسجد أنا مبارك، حينما أكون في الشارع أنا مبارك. مبارك شنو يعني؟ يعني اسمه مبارك؟ لا، وإنما أينما يوجد تنزل البركات، تحل البركات. وهكذا كان نبينا الأكرم، أينما يوجد تنزل البركة وتحل على الأمة. ولذلك كان النبي المصطفى رحمة للعالمين. الإمام الجواد عليه السلام هكذا عرفه الناس، وهكذا علينا أن نفتخر بأئمتنا. الإمام الجواد في علمه وفي فضله وفي بركته ليس له نظير في زمانه قط. المعتصم العباسي الذي سمى الإمام الجواد، هنالك عدة أسباب. من الأسباب اللي جعلت المعتصم يسمى الإمام الجواد، يقضي عليه، يقضي على هذا المدد، يقضي على هذا الامتداد للمعصومين، يقضي على هذه النماذج. الإمام الجواد يعني ما الواحد يدس له السم ويقضي عليه 25 سنة، ملؤه العطاء والعلم. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه؟ جاء للمعتصم العباسي، قالوا له بأن شخصا سرق وحكموا عليه بأن تقطع يده، وتحيرنا من أين نقطع يده، هذا حكم شرعي، نقطع اليد من أين؟ جمع العلماء من مختلف المذاهب، وطبيعي المذاهب الإسلامية كانت منتشرة في ذلك الزمان. يعني المذاهب الإسلامية ولدت من أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ونمت وترعرعت إلى أيام الإمام الجواد. جمع العلماء، قال: أشيروا علي. طبيعي الإمام الجواد أيضا كان مع الحاضرين مع العلماء. قام واحد من العلماء قال: أنا أقول بأن يد هذا السارق تقطع من المرفق، من المرفق نقطع إيده. قال: وما دليلك؟ قال: دليلي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. زين، الله يقول عن هذا المقدار الذي يغسل يد، ومنين يغسل؟ من المرفق، متمام إلى المرفق، فهذه كلها لازم يقطع، لأن القرآن يسميه في هذه الآية يد. ما اقتنع المعتصم، يعني شلون من أجل سرقة نقطع إيده من المرفق؟ قال هل هنالك من يفتي بغير هذا الجواب؟ قام شخص آخر، عالم آخر يمثل أيضا اتجاه آخر، قال أنا أقول تقطع الكف، كل الكف تقطع. قال ما دليلك؟ قال دليل القرآن آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله أطلق اليد على هذا المقدار الذي يمسح بواسطته في التيمم وهو الكف، أيضا مقتنع. قال هل هنالك رأي آخر؟ ما تكلم أحد. التفت إلى الإمام الجواد، يعرفونه ويعرفون علمه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال يا محمد ابن علي ما تكلمت. الإمام يعلم بأن الكلام يكلف دمه، وللتقية لم يتكلم، وإلا بيان الأحكام الشرعية واجب، ولكن للتقية لم يتكلم الإمام، لأن الكلام قد يكلف حياته وما يصير يعني يروح ضحية من أجل فتوى. قال قل. قال كفاك العلماء الذين تكلموا من قبلي. قال لا يكون إلا أن تبين لي رأيك. قام الإمام الجواد قال إذا كان لابد فلقد أخطأ الفتوى، أخطأ السنة. والجواب عندي. قال الجواب ما هو؟ قال تقطع الأصابع الأربعة فقط، هاي أصابع الأربعة فقط تقطع، لأن الإسلام ما يريد ينكل بالإنسان، وإنما يريد أن يربي. ومو كل سرقة طبعا تقطع اليد، لا، وإنما هنالك بعض السرقات ضمن شروط معينة، شروط صعبة، إذا توفرت تقطع اليد، مو كل سارق تقطع يده. قال كيف من أطراف الأصابع فقط؟ قال أولا القرآن يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مثل ما أطلق يد على مقدار ما يغسل في الوضوء ومقدار ما يمسح في التيمم، أطلق اليد على الأصابع التي تمسك القلم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أنت لما تريد تكتب بايش تكتب؟ تكتب بالمرفق لو تكتب بالأصابع، ها؟ فالقرآن أطلق الأصابع، أطلق اليد على الأصابع، فإذا الأصابع يقال لها يد. ثم قال له أيها المعتصم إحنا نقطع الكف أو نقطع اليد؟ الكف أيضا دخل بيها، شلون نقطع اليد الكف والقرآن يقول وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال وما كان لله لا يقطع، وأن المساجد لله. المساجد مو هذه المساجد المبنية من الطابوق والحديد، وإنما المساجد على رأي أنها المواضع السبعة التي يجب أن تكون على الأرض في أثناء السجود. الجبهة يجب وضعها على السجود مو الأصابع، يعني حتى إذا أنت شايل أصابعك ما يأثر، المهم هذه راحة الكف تكون على الأرض. وما كان لله فلا يقطع. قال والله إن جوابك خير جواب. هذا الجواب اللي يتوالم مع العقل، وهذا الجواب يعني مسألة إن اختلف فيها العلماء فهي قناعة، وأنا أقتنع بهذا الجواب. فحقد عليه بعضهم وقال للمعتصم هذا الرجل ترى يفتتن الناس به، افتتن الناس به، اقضى عليه. وفعلا دس إليه السم فقضى على إمامنا شهيدا. شباب 25 سنة لوعة الشباب، حرقة الشباب. وقتل الإمام الحسين ظمآنا وقبض الجواد ظمآنا، لأنه كان صائما. وقدمت إليه زوجته السم، قال اسقيني شرب من الماء، قالت لا يكون ذلك، وأغلقت الباب وخرجت، إلى أن جاء خبره إلى المدينة المنورة، لأنه في بغداد قبض. جاء خبره إلى المدينة المنورة فضجت ضجة واحدة، والناس ينادون أيوا سيدا أيوا إماما. وهنالك ضجة قبل هذه الضجة، متى؟ حينما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، قال له الإمام زين العابدين: يا بشر، اذهب إلى قبر النبي الجد المصطفى وأعلن نبأ وفاة، نبأ مقتل الإمام الحسين، لا أريد أن أدخل المدينة قبل أن أهيئ الناس. فجاء بشر بن حذلم، وقف إلى جنب المسجد ونادى بأعلى صوته، شلون نداء مؤلم، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، ماذا جرى؟ قتل الحسين، فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. فإذا بالناس أقبلوا يهرعون من كل جانب إلى بشر بن حذلم، يقول: وإذا أنا بامرأة وقور تحمل على كتفها طفلا، أقبلت إلي قالت: أنت الناعي لريحانة رسول الله؟ قلت: بلى. قالت: اخبرني عن الحسين. يقول: أنا أنعى الحسين. هذه تسلني، عرفت هاي مذهولة. قلت: من هذه المرأة؟ أجابني رجل إلى جنبي: يا بشر، أتجهلها؟ هذه أم البني. اللي أصحاب الحوائج خلي يتوسلون لرب العالمين بهذه المرأة، باب من أبواب الحوائج. يا الله يا الله، كأنك تجهلها يا بشر. قال: من؟ قال: هذه أم البنين، أم العباس وإخوة زوجة أمير المؤمنين. يقول بشر: هذه المرأة لها 4 أولاد قتلوا في كربلاء، أصغرهم له من العمر 19 سنة، كيف أخبرها عن أولادها؟ والأولاد عزيزون وهم 4. قلت لها: سيدتي، جئت تسألين؟ ها هاك الأخبار، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: ما سألتك عن عبد الله، اخبرني عن أبي عبد الله. الله، أيتها المرأة العظيمة. قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: اخبرني عن سيد جعفر. إلى أن وصل إلى قمر العشيرة، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، سقط الطفل من على كتفها وقالت: يا بشر، قطعتني يا قلبي، اخبرني عن ولدي الحسين. يا ناشدة يلي تسألين، ان شان تردين الخبر زين، يا بقعدين وهل دمعة العين إليك 4 بالطاف مطاعين، عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة، سقط الطفل من على كتفها، اخبرني عن الحسين، اخبرها عن ابي عبد الله، عظم الله لك الاجر بولدك الحسين. وقعت الى الارض تنادي: ايوا حسينا، ايوا فاطمه الزهراء. اسمع اسمع هذه الابيات، لسان حال ام البنين. صاحت وهي باكية العين: لا ترجين سبع الاراضين، انا وافقد مثل عباس سبعين يا ب بس كون سالم راس، بس كون سالم راس الحسين. ثم اقبل الامام زين العابدين ودخل الى المدينة، مدينة جدنا لا تقبلين، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. وأقبلت زينب إلى الدار ومنعت أي امرأة تدخل، وإذا بالباب تطرق. خرجت امرأة من؟ قالت: أنا أم البنين، أين سيدتي زينب؟ أقبلت إليها زينب تنادي: وأخاه وعباسا، وأم البنين تنادي: وولداه وحسينا. أنا أم البنين ودهر ذابني، حقي لو صحيت يا حسين يا ابني. نظرت إليها أم البنين، قالت لها: أمة الله، أريد زينب، أريد أن أعزيها. قالت: أماه فاطمة، أنا زينب، أنا زينب، أنا زينب، بني زينب متغيرة، متأثرة، حزينة، وجهك تغير. قالت لها: أمه غيرتني مصيبة أبي عبد الله، غيرتني مصيبة الحسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي، إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني، يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني، يا رب فرج كروبي وعافني واعف عني، يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني، يا رب فرج كروبي وعافني واعف عني. فالعفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، فالعفو منك إلهي والذنب قد حقك الظن، الظن فيك جميل، حسن بحقك الظن. إلهي إلهي فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجاء وعفوك إن عفوت، وعفوك إن عفوت، وعفوك إن عفوت، وحسن ظني إلهي. تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي والخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. فكم من زلة، فكم من زلة خطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعيد انتخاب قاليباف رئيسا له للعام السادس على التوالي. اليمن يواصل عمليات الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. وقيادي في حماس يقول إن الحركة قبلت مقترح ويتكوف وتنتظر رد الاحتلال. أهلا بكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل الحصاد. احتفظ محمد باقر قالباف برئاسة مجلس الشورى الإسلامي للسنة السادسة تواليا بعد فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإيرانية للسنة الثانية من الدورة الثانية عشرة للمجلس. وتنافس على منصب رئيس المجلس كل من محمد باقر قالباف وأحمد راستينا نائب مدينة شهر كورد، حيث أعلنا ترشحهما رسميا لرئاسة المجلس في